إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، الهجمات المتتالية على طرح السنة الآن كما ذكرت لكم هي من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن تجعل السنة قضية حياة، وأن يشارك الجماهير أهل العلم في محبة السنة النبوية ومحبة صاحبها عليه الصلاة والسلام. لأن كان من مدة طويلة كان في نوع من الانتصام ما بين الجماهير وما بين أهل العلم. كانت قضية السنة عند كثير من الجماهير بتعتبر من القضايا الأكاديمية. في الكلام في السند والمتن والبخاري وتدريس البخاري والكلام ده كله كان يعتبر حديث المدرجات. لا يعرفه إلا طلبة العلم أو طلبة الجامعات المتخصصين في العلم الشرعي. لكن خصومنا بغبائهم نقلوا المواجهة فجعلوها جماهيرية، وكنا نتمنى أن تكون كذلك من زمان وعجزنا، حتى تفضل علينا رب العالمين تبارك وتعالى بهؤلاء الأغبياء بأنهم نقلوا القصة إلى الخارج، إلى خارج القاعات وخارج المدرجات، فتسنى للجماهير أن يعلموا حقيقة هؤلاء. لما بنبصر الناس بواقع الأمر إننا نريد أن نحصن إخواننا البسطاء المحبين إلى خطورة ما يقول هؤلاء وإلى وهائه أيضا. تعرف إن في ناس ممكن يعادونك بحسن نية، يعني ما يقصد معاداتك عند حسن نية، لكن حسن النية هذا يضره من حيث لا يدري. والعرب لها مثل تضربه لمن أساء من حيث أراد أن يحسن. في الأصل يريد الإحسان لكنه أساء وعاد على نفسه بالويل. مثل بيقول على نفسها جنت براقش. براقش دي كلبة وفية كانت لحي من أحياء العرب، وكان بين هذا الحي وحي آخر ضغائن وحروب. فالمهم أن الحي الآخر أراد أن يفتك بالحي صاحب الكلبة، فعلموا فهربوا جميعا وأخذوا الكلبة معه واختبروا في مكان آمن. وبعدين الكلبة بقى لأنها بتدافع عن عن قومها جعلت تنبح وتنبح وتنبح، فجعل الأعداء يتتبعون صوت نباح الكلب حتى وصلوا إليه فقتلوهم عن آخره. الكلبة تقصد إيه؟ تقصد تنبح على أعدائها، تخوف، تدافع عن أهلها. فماذا كانت النتيجة؟ أن قتلتهم جميعا. وبرضو في العصر الحاضر برضو مثال زي براقة كده، واحد بينه وبين مراته زعل، فقعد كل الستة يفكر يقول أنا هرضيها النهاردة، هقول لها كلمتين حلوين وبقين كويسين أخليها ترضى علي. فخطب بباله وماشي أمر 14، خلت كل واحد يجاني وقال لا أنت زي أمر 14. قال بقى إيه أزوج شوية في الرقم، يعني 14 إيه تعيش. فقام داخل قال لها أنت أمر 30. فلها غضبت وصارت صورة عالمة، هو مش فاهم القصة، استغرب الولية دي بتصرف ليه؟ زعلانة ليه؟ ده أنا بجاملها الناس دول 14 انا حطيت 16 على 14 تمام بقوا 30 وخذلك. فالمهم صارت عليه وزمزقت وطلعت سابت من البيت. فراح له صاحبه يقول يا اخي والله مش عارف وليه دي اهل معاه انا بني عمر عمر 30 حبيب الكلام. قال له ايه اللي خلاك تقول عمر 30؟ قال له عمر 30 ده اكيد مصلح كده ومكسب لكن 14 بالحلاوه دي امال 30 ده ايه؟ قال له يا ابني تعمر في بصيت فوق في حياتك ما شفت السنه. قال له ليه الحكايه؟ قال له 30 ده ما فيش قمر اصلا لا مفلطح ولا مسخسخ ولا مسلوع فيش اي قمر. تخيلك شوف هو عايز ايه؟ مسكين هو نفسه يرضيه وخجلك تحدي بقى انه قال لك لما نزود الارقام يبقى 14 لما يبقوا 30 اكيد كويس. زي برضو الراجل اللي هم كان في قرية لا تحكم الحساب وقالوا له رمضان داخل ده ايه فانت احسب لنا 30 يوم وعشان نفطر بعدين ده عن جهل كده. فهو ايه كان كل يوم ياخد حصواية وحطها فيه في بلاط كده عنه على اساس كل شوية يعدهم لما يقول 30 يوم نفطر يا جماعة. فبنت شافته بيحط كل يوم حصواية ففكرت اروح فيها حص كانت رايحة ايه مليان الايه البلاط. الراجل بعد مدة كده حد يفتح بقى يشوف مرة كان يوم يشار فلقى مثلا 1000 حصواية. قالت 1000 لو قلت 1000 هتكسروها قوي اخليها الربع كده وحدات. ها فات كم يوم؟ قال لهم فات 250 يوم. قال لهم امال لو قلت لكم العدد الحقيقي يعني مش راضي اقول لكم العدد الحقيقي اللي هو في الله تخبرك فيه اقوام ضعاف العقول اول ما يلوح مبتدع درايه لا سيما اذا كان بقى له حكمه وله اسم والكلام ده هو فأضاف إلى ذلك أنه بيتكلم بحرارة بالغة لم يتخيل أن الإنسان ده مخلص كويس وعالم. فهذه الدروس ليس المقصود منها الرد على هؤلاء على وجه الخصوص بل همنا الأكبر هو تحصين الجماهير ونحن نجعل الأرضية لتحصين أرضية ثابتة. وكل هذه الشبه التي يقولونها سبقهم إليها قائلون لكنهم أضافوا إليها من جهلهم وغبائهم وسوء أدبهم هو ده الجديد اللي هم أضافوه. إنما نفس الأمثلة ونفس الاعتراضات موجودة في كتب من يتسمون بالقرآنية. وبعدين البخاري عندهم غصة في الحل غصة في الحل عايزين يهجموا البخاري بأي وسيلة. ليه؟ لأن البخاري له كتاب البخاري له قداسة في نفوس المسلمين ودرج عندنا في مصر هنا لما واحد يغلط في حاجه ويرجعوا يا اخي انا غلطت في البخاري كلمه غلطت في البخاري يعني كانه قران يعني وكذلك كانه قران غلطت في البخاري. بل في ايام الحمله الفرنسيه سطر الجبرتي ايام الحمله الفرنسيه ان جماعه من علماء الازهر لما علموا ان الفرنسيين جايين اعتصموا في الجامع الازهر وقعدوا يقراوا فيها البخاري بايه بهدف دفع العدوان وإن كنا طبعا يعني لسنا معهم في هذا لابد من اتخاذ الأسباب الشرعية ولا مانع إن بقى نأتي بالأشياء دي بعد كده. لكن قصدي أوريك مكانة البخاري عند الناس علماء وعامة التفهيم. البخاري أخذنا أخذ المسألة دي إزاي؟ قبل ما أتكلم عن البخاري لأن الفزي اللي كتب محاكمة البخاري قايم في نضل الكلام انا بقى عايز اعرفكم مين البخاري ده اصل انتوا ما تعرفوهوش. قال ابو العريس مين البخاري؟ قال لك ده راجل اعجمي. ها ادي اول عيد فيه فكان رجع الحرميه سنه 80 جماعه الحرميه دول يقولوا لك البخاري شيوعي. ليه جماعه شيوعي؟ يقول لك اصله من بخارى وبخارى دي تبع حته دي تخيلت يبقى البخاري شيوعي يبقى لازم يحرق كتاب البخاري. وكانوا فعلا بيحرقوا كتاب البخاري في عيد تأسيس الجماعة وفجالك وقدر لي ان ارى هذا الفرماوي كان سنة حوالي 93 سنة لما دخل السجن معانا سنة 81 وكانوا لانه خلاص جد نفسه بتاعه وخلاص راح فكانوا ايه يرفعوه الجماعة الفرماوية ويعلقوه في الهواء فوق السباك بتاع الشجاع عشان يطلع بوزه بره عشان يشم هواء. يوم راح مختنق هيموت كفايه هواء. رجل اجهل ما انت رائي. وهؤلاء فيها من اجهل من راي في حياتي كلها. دول بقى يقول لك البخاري الشيوعي، فده بيقول لك البخاري ده رجل اعجمي ثلاث سنه كذا وكذا، وبيقول انه طلب العلم 7 سنين وحافظ 8 مليون ومش عارف كم حديث. فقام جاب الاله الحاسبه وحاسب 7 سنين على 8 مليون وشويه، طلع ان البخاري نصيب كل حديث من وقت البخاري 24 ثانية. قال لك لما يكون نصيب كل حديث 24 ثانية يبقى البخاري هيلحق يقرا ولا يفكر ولا يتدبر ولا يكتب ولا يعمل ايه؟ فدول يعني عايز اعرفكم بقى البخاري بالظبط كده عشان تعرفوا العالم اللي يقولك البخاري البخاري البخاري. قبل ان اعرفكم يا اخوانا من هو البخاري رحمه الله، عايز اضع قاعدة لا نختلف جميعا فيها. القاعدة بتقول انك قد تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. خلاص كلام واضح اهو. انك لا تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت، خلاص ما تقدرش، لكن تستطيع ان تخضع بعض الناس بعض الوقت. طيب العالم لما بيصل الى مرتبة في نفوس الجماهير بيصل كده ضربة لاجب، ولا بعد سنوات امتحنه العامة فوجدوه رجلا يطلبوه في اي ساعة من ساعات الليل او النهار يلاقوه، ما المشكلة الا هو فيه، فرح يشارككم فيه، حزن يشارككم فيه، اذا كان صاحب ذات يد يعطيهم، ما كانش عنده يواسيهم، 30 40 سنة شغال بالنظام ده. الناس كلها تصل الى قناعة بعد الاختبار والتجربة والممارسة ان الرجل ده ممتاز. لو ان بعد 30 40 سنة طلع عليه شائعة انه تعامل مع جهات اجنبية، انه خاين لدينه، كل الناس هتقول ايه؟ هتقول ابدا، اشد سوريا. ها زي في عالم الصناعات اليوم البضاعة اليابانية، كل واحد بيلاقي صنع في اليابان يخش وهو مطمئن 100%. فمرة مثلا يشتري جهاز يحطه في الكهرباء يتحرق، او يشتغل يومين ثلاثة ويتحرق، انت عارف بيقول ايه؟ بنشوف ولاد اللذين اللي زوروا كتبوا عليه صنع في اليابان واليابان ما عملتوش. ها ما يتهمش اليابانيين اصلا، ما يتهمش ليه؟ لان الوف الاجهزه ثبت انها في غايه الجوده وتعمل بكفاءه عاليه اطول مده، والناس بقى تاكدوا من الحقيقه دي وصارت 100%. انما يتهم يقول لك ها ما النهارده انت عارف كل حاجه تبقى مسروق، يعمل الحاجه في الصين ويقول لك عايز نكتب عليها صنعه فين؟ وهداك. وبرضه في بعض الناس بيسال يقول لك مثلا احنا بنتاجر في الملابس، فهل سرقه المقاسات حلال؟ يعني مثلا يكتب لك ده اتش لارج واتش اتش و3 اتش وميديوم والمسمول والكلام ده. طب الناس عايزه لارج بس خلاص، او عايزه سمول لزوم سد البطون والاحجمه والحاله الاقتصاديه والكلام ده، فما فيش حد بيشتري لا لارج ولا بتاع، لكن عايزين سمول. يقوموا ينزعوا كل الايه؟ التيكت اللي حاطينه لارج وحطوا لك مكانه ايه؟ واخد بالك؟ مفيش ما سرقه المقاسات. تبص تلاقي مثلا الوردة المائية والبجعة والاصيل والبتاع ده كلها لارج، واحدة يلبسها خيل والتانية يلبسها غزال. طب ازاي وهي كلها لارج؟ مثلا المقاسات مسروق لزوم الشغل، واخد بالك؟ ففي اي مكان في العالم انت ممكن تعمل اي جهاز يقول لك عايز الشباكب نص ميد ان ايطاليا مثلا، نص ميد ان ايطاليا مفيش مشكلة، واخد بالك؟ فالناس كلها تقول العالم، شوف مصورين جاي يقول لك الصنع في اليابان قال وهم سارقينها، لكن ما يتهموش مين؟ اليابانيين. ليه؟ ثبتت جدارتهم في المساله. كذلك يا اخوانا دي اصل متفق، كل مناحي الحياه تلاقي الاصل ده موجود، واخد بالك؟ الامام البخاري لما اخذ مكانته في وسط الامه المسلمه ما اخذش مكانته كده هباء. ليه يا اخوانا؟ البخاري كان في عصره كما قلت من يطيقونه ومن هم مثله ومن هم دونه. وقد اجمع الكل كل العلماء على جلالة البخاري بما فيهم شيوخه. محمد بن بشار الملقب ببندار احد شيوخ البخاري، لما كان يذكر البخاري كان يفتخر ويقول خرج البخاري من تحت عباءتي، يعني عايز يقول انا راجل ممتاز انا راجل كويس انا ما فيش زي بدليل ان البخاري اهو ده تلميذي وده واحد من تلامذته. واهل العلم يستدلوا على نضوج التلميذ بعظمه الشيخ والاستاذ. في الدرر الكامله في اعيان المئه الثامنه للحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمه ابن تيميه يقول: ولو لم يكن لابن تيميه رحمه الله ممن قضى الا تلميذه النجيب ابن القيم الذي اتفق عليه الموافق والمخالف لكان دالا على عظمه هذا الرجل. ده ابن القيم ده اثر من اثار ابن تيميه. وامال ابن تيميه يطلع ايه؟ يطلع ايه لما ده اثر من اثاره بالحلاوه دي كلها واتفق عليه الموافق والمخالف في عباءته تلميذه. فالامام البخاري رحمه الله كان دافعه في الحفظ مع ما نحسبه من الإخلاص الذي يدل عليه انتشار كتابه عبر القرون حتى الآن وإجماع أهل العلم عليه. سيوطي رحمه الله لما ذكر تدوين السنة وذكر الكتب ومراتب الكتب وذكر الصحيحين قال رحمه الله: أول جامع الحديث والآثر ابن شهاد آمر له عمر من شهر الجوهي وعمر بن عبد العزيز، وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. الأبواب يعني باب الطهارة باب الصلاة باب الزهد باب الجنائز، يعني الأحاديث المتماثلة في كل موضوع. وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشين المالكي ومعمر وولد المبارك. وأول الجميع باختصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. خلاص. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحسنا وانتقدوا عليه ما يسير فتمترى نحوه ما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدنا. ذكر بقى الخلاصة الموجود عند أهل العلم: ليس بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم، وعند أهل العلم البخاري أصح. البخاري أصح. وسنذكر برضو كيف صنف البخاري صحيحه وكيف دور أبوابه. الإمام البخاري ربته أمه ونعم الأمهات، وفي ثلاث أمهات مشاهير ربوا ثلاثة أئمة مشاهير: أم سفيان الثوري ربت سفيان الثوري، وأم شفيع ربته أم البخاري بس، وراء كل رجل عظيم أم. ومحمد الفاتح برضه ربته أم برضه. الإمام البخاري لم يدرك يعني كثيرا من حياة أبيه، مات أبوه وهو صبي، وقال له أبوه: يا بني تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهما فيه شبه. أبو كرير كادر سأليس ما أعلم درهم حرام والكلام ده، ما أعلم درهما فيه شبه. ليه؟ لأن والد البخاري كان صديقا للعلماء. قال البخاري في ترجمة والده: رأى ابن المبارك بعينيه وصافح حماد بن زيد بكلتا يديه. يا سلام، يعني هو لما يشوف ابن المبارك بعينه تعتبر منقبة جليل، ولما يسلم على حماد بن زيد هذا شرف بادح. يا صاحب اسماعيل بن علي، وكان والد الامام البخاري في صحبة هؤلاء العلماء، وكان رجل تاجر، كان رجلا تاجرا، كل ما تعرض له اي تجاره اي بتاع كان يسال العلماء. التجارة دي حلال ولا لا، هذا النوع من البيع حلال ولا لا، اي ما يقولوا له حلال يأتيه حرام او فيه شبهة يتركه. ولذلك ساغ ان يقول لابنه تركت لك 1000 درهم، ما اعلم درهما فيه شبهة. واحد من جماعة الاقزام المتطورين دول ابنه مدمن بنجو مخدرات والكلام دوت وما بيطلعش من المصحات ونعمة التربيه. طب بقى ابنه كده، واحد تاني برضه ابنه مسجون دلوقتي في قضيه كارثه والكلام ده. انت لو فتشت في حياتكم تسد مناخيرك، لو فتشت في حياه هؤلاء يبقى عامل العامله وروح بقى البسها زي ايه ثياب المشيخه والشيطان واعد، ها، وتسلي بقى وتسلي البخاري وتسلي مسلم. لا يفتحون. القعنبي رحمه الله عبد الله بن سنة احد شيوخ البخاري ومسلم لم يسمع من شعبة الا حديثا واحدا له علاقة بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، لم يسمع من شعبة الا حديثا واحدا. كان القعنبي ده في البصرة، وبعدين كان ماشي مع الولاد ماشي بطال بيشرب النبيذ ومش عارفين الكلام ده. ففي يوم من الايام مستني اصحابه علشان يشربوا مع بعض، فلقى واحد راكب حمار وجماعة وراه بيجروا ورا الحمار. فالمنظر ده ما عجبوش، فلانه جريء وفي ذلك راجل جريء ربنا جدع، ها، فقام قايل على طول ماسك ايه اللي جنب بتاع الحمار وموقف. قال له انت مين؟ فقالوا له شعبة. قال شعبة مين؟ بيشتغل ايه يعني؟ قالوا له محد. يطلع ايه ده ايه المحدثين دول؟ وخدالك هنسهمه يعني اقول السطر لحاجة يا كفلة. وخدالك فالمهم واحد قال له بيقول يعني احاديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فقال لي طيب حدثني حديث. وخدالك فقال شعبة حدثنا منصور ابن المعتمد، قال حدثنا جازان، قال حدثنا منصور، قال حدثنا ربعي بن حراس عن ابي مسعود من بدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكذلك الجهاز ايه كده على طول في الصميم، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله، سبحان الهادي، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان قلبه كان مفتوح للمساله دي جعلته الكلمه قوي. راح بقى كسر الجرار وبتاع وايه، قال انا عايز اطلب العلم. قال له عليك بمالك في المدينه. راح يسمع من مالك وقال لما ارجع بقى اسمع من شعبه، فوجد شعبه قد مات. فلم يسمع من شعبه الا هذا الحديث. فاحنا بنقول هؤلاء اللي عمالين يلبسوا بقى ايه الطيلسان الجامعي وعباءه الواعظين والكلام ده وعمالوا يتكلموا، هم حياتهم قذره جدا، حياتهم قذره جدا، وعمالين يتكلموا في البخاري وشايف مسلم وشايف الشافعي واحمد والجماعه دي. الإمام البخاري أبوه هذا الرجل الكبير التاجر النظيف اللي كل تجارته حلال، ويقول لابنه تركت لك 1000 درهم، 1000000 درهم، ما أعلم درهم فيه شبهة. تولت أم الإمام البخاري رعاية الإمام البخاري بعد ذلك. حفظ البخاري القرآن في سن المبكرة دين السادسة، وبعدين نظر في كتب ابن المبارك وحفظها وكتب أهل الرأي وكتب كتب السير والكلام ده، ولم يبلغ 15 من العمر. كان حفظ كل كتب هؤلاء العلماء، وكان يحدث الناس. قالوا كان بيحضر مجلس البخاري 100,000، وما في وجهه شعر، كان لسه حدث يعني، لسه ما طلعليش لحيه. كان بيحدث 100,000 وما في وجهه شعر. وانت عارف بقى ان في حسد الاقران وفي ناس يعني بينهم وبين البخاري حكايات، فلو ظهر للبخاري غلطة ولا خطأ لطاروا به كل مطار. كما دونوا الاخطاء، بلاش نقول نفاسة، كانت امانة عندهم، كان يجبله حد. علي بن المديني شيخ البخاري السادس الذي قال البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المديني، مع كثرة مال البخاري من الشيوخ زي احمد بن حنبل وخطيب بن سعيد ومسدد بن مفرهد وعمرو بن وسليمان بن داوود ابو الربيع العتكي ومحمد يوسف الفريابي وابو عاصم النبيلي ومسيح بن ابراهيم وعبي الله بن موسى وجماعه من العلماء الكبار. لما يقول لما استصغر نفسي بين يدي احد قل لي بين يدي علي بن مدين، علي بن نبي ده كان آية من آيات الله في معرفة علم الحديث. أبوه عبد الله بن جعفر المديني كان ضعيف الحديث. ففي يوم الأيام علي بن المديني عمال يحدث واحد قال له كده قال له ما تقول في أبيك؟ ففي يوم نزل الإخراج يعني وأبوه ضعيف العلماء مضعفين وفجلت ما تقول في أبيك؟ فسكت ثم رفع رأسه فإذا عيناه تزرفان وقال إنه الدين. أبي ضعيف الحديث. إنه الدين يعني ما قدرش أجد فيه ما قدرش جامل فيه مع أن علي بن المدين لو قال ثقة ما قال أحد جامل أباه إلا كان يقول كما يقول علماء له رأيه لعله علم من أبيه ما لم يعلم غير لعل المخارج التي يذكرها أهل العلم عند اختلاف علماء جرح التعديل في توثيق راوي أو في ضعيف لكنه قال إنه الدين أبي ضعيف الحديث. فما كان هؤلاء العلماء يجاملون أحدا قط فلو ساغ أن يكون البخاري أخطأ في حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة لوقفوا له بالمرصاد ولبينوا لأن دين الله أغلى عندهم من البخاري رحمه الله. لما صنف البخاري كتابه وترجم للأحاديث أجمع العلماء على أن تراجم البخاري في غاية الجودة والدقة والنباهة والذكاء حتى قال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك إن تراجم البخاري حيرت العقول. وإن عايز تعرف بقى الباب ده هو اذهب لكتاب المتواري في كشف تراجم أبواب البخاري لابن المنير السكندري أو لمناسبات تراجم البخاري لابن جماعة أو الذين صنفوا في هذا الباب يذكر لك العلاقة ما بين الترجمة والحديث. هو ده فكر البخاري. البخاري يقول لك باب كذا وبعدين يقول لك حديث حديثين ثلاثة قوله باب كذا وكذا هو ده فكر المسألة عند البخاري رأي في المسألة. لكن تراجم البخاري على أنواع فتارة يجزم بالحكم وتارة يسكت عن الحكم. وفي يجزم بالحكم في التبويب نفسه أحيانا وبعض الناس يرون الحديث لا يوافق هذا الجزم فبعض الناس يعترض عليه وبعض الناس ربنا يهديه إلى مراد البخاري. وأنا أقول لكم باب واحد فقط عشان تعرفوا بقى عظمة البخاري رحمه الله. في كتاب النواكير من الصحيح قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. خلاص جاب في الباب ده ثلاث أحاديث. الحديث الأولاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع من أدرك ركعة من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاة. اللفظ الآخر فقد أدرك. ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته في اللفظ الآخر فقد أدرك. يبقى البخاري لما يقول باب من أدرك سجدة أو من أدرك ركعة من صلاة العصر الحكم ايه يا جماعة؟ أدرك لما أدرك؟ أدرك لأن الحديث الأولاني الذي أورده البخاري قاطع في المسألة من ذا الإسكال. الإسكال الحديثين اللي بعد كده جاء حديث ابن عمر وحديث أبي موسى الأشعري. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم فيما سلك قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعلمنا فأوتينا أجر الفريقين جميعا فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين يا ربنا نحن كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا. فقال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. حديث أبي موسى الأشعري يعني استياف ولكنه مختصر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلنا ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء على مدة معلومة بأجر معلوم. فاليهود عملوا إلى نصف النهار ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك. والنصارى إلى صلاة العصر: لا حاجة لنا في أجرك. ثم أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. طب ايه علاقة الكلام ده بمن ادرك سجدة من صلاة العصر؟ في الصورة الظاهرة ما فيش علاقة. والبخاري رحمه الله خفض معنى اخر، خفض معنى اخر. انت لما تصلي ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس، يعني سجدت سجدة وبعدين قلت الله اكبر، المغرب يبدأ، يبقى دخل في المغرب وراح وقت العصر ولا لا؟ طيب فاضل لك كام ركعه من العصر؟ ثلاث. يبقى الثلاث ركعات اللي جايين دول حصلهم في وقت المغرب ولا لا؟ ها، حصلهم في وقت المغرب ولم توقعهم في وقت اداء الصلاه. في سؤال فقهي هنا، هيبقى الثلاثه الباقيين قضاء ولا اداء؟ وده خلاف بقى البخاري جاب الحديث الاولاني عشان يقضي على الخلاف في المساله دي. قال لك طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته يبقى اداء في القضاء. القضاء ان الوقت يروح وتصليه الصلاه غير وقتها، يبقى اسمه قضاء في اصطلاح الفقهاء. فبذلك اما تصلي الصلاه وقتها ده اسمه ايه؟ اسمه اداء. طب انت جبت ثلاث ركعات في غير وقت العصر، يبقى على اصطلاح الفقهاء تبقى ايه؟ تبقى قضاء. خلاص كده؟ البخاري في الحديث الاولاني عايز يقول لك ان هم برغم ان اغلب الصلاه وقع في غير الوقت الا انها ايه؟ اداء. خلاص؟ الحاجه الثانيه اللي البخاري اراد ان يدليها، ان معنى ان توقع الثلاث ركعات في غير الوقت يبقى العدل ان يرد عليك ما صليته في غير الوقت. صح ولا لا؟ يبقى تاخذ من الصلاة كم ركعة؟ ركعة واحدة وده يروح عليك. خلاص كده؟ ركعة واحدة وده يروح عليك. فلما قبل الله عز وجل الصلاة وقد صليتها في غير الوقت، فقد علمنا أن الله عز وجل عاملنا بالفضل لا بالعدل. عشان كده قال لك ايه؟ فهذا فضلي أوتيه من أشاء. خلاص؟ صحيح انت وقعت الصلاه في غير الوقت، لكن هذا فضل اوتيه من اشاء. فكما ان الله عامل هذه الامه ويعاملها في سائر اقضياتها واحكامها بالفضل، كذلك عامل الذي اوقع معظم صلاته خارج الوقت، عامله بالفضل لما قبل الصلاه كلها منه. فالبخاري رحمه الله لم يرد فقط ان يثبت حكم المساله، بل اراد ان يظهر تفضل الله عز وجل على العبد اذ قبل منه معظم عمله في غير الوقت. والبخاري مليان بقى من الضرب ده، عشان كده الغبي ما يفهمش البخاري. اي واحد غبي ما يفهمش البخاري، لازم اللي يدخل على البخاري يكون قمه في الذكاء. ده يمكن صحيح البخاري يعني ندم في صنعة البخاري أوي أوي فيه. ده في كتاب لا يفقهه في هذه الأمة إلا أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وهو كتاب يقع في 9 مجلدات ذكر فيه أسماء الرواة. البخاري وضع في هذا الكتاب خلاصة عمره وتجربته وفهمه في علم الحديث، سماع الرواة من بعضهم الانقطاع من بعضه. البخاري بقى ما بيعملش ناس كده، عايز واحد يفهمه على طول يكون عكس الموجه بتاعته، عايز يدي السماع راوي من راوي، يجيب لك 10 15 اسناد ورا بعض، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلان عن فلان، يشوف اللي بيفهم يعرف البخاري عايز يثبت السماع ولا يثبت البخاري. اللي ما بيفهمش يقول لك البخاري ايه يعني ده كل ما قالش حاجة عايز يقول ايه الموضوع ده. كل كتب البخاري كتبها البخاري بالسفر سفرة يتعامل البخاري بالسفرة. فإن يفهم مصطلح البخاري يفهم كتب البخاري يعرف عظمة البخاري. عشان كده احنا عذرين من الناس دول مش حاجة خالص البخاري معذرين. لأنهم لو علموا قد علموا طريقة البخاري في تصنيف الكتب رحمة الله عليه لأدعنوا له بالفضل كما أدعن أهل بغداد لما أرادوا انتقاص البخاري. بس أهل بغداد لما حب ينتقص البخاري حب يعني عملوا حركة كده ذكية كانت غبية أوي اللي بيعملوها دلوقتي. عملوا إيه؟ البخاري جاي بغداد قال لك بس البخاري سمعته سبعته وكان البغدادية ينتقصون الأفاضل قال لك إحنا البخاري اللي بيقول لك ده هو فيها حننزله الأرض منها. فعمدوا على 100 حديث وغيروا أسانيدها ومتونها. الإسناد ده يرتبون المتن ده والمتن ده يرتبون الإسناد ده والكلام ده. ودوا كل 10 الواحد وقالوا أن يجي البخاري يتكلم فيها وخلص لا قوم اقرا له الايه 10 أحاديث ونشوفها ايه هيعرفها ولا لا. أنا أول واحد قال له عندي أحاديث عايز أسألك عنها ايه قال له كذا وكذا وحدثها فلان وفلان وعلان وبتاع. والبخاري يقول له لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه 10 لا أعرفه وقام واحد ثاني برضه 10 لا أعرفه لا أعرفه 100 حديث والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. الجماعة بقى اللي هم ايه قاعدين بقى الشاي الاعظم اللي هنا بقى لحم طراز انا سموك انا فاضل البخاري مش عارف حاجه خالص كل حاجه لا اعرفها لا اعرفها مال البخاري ايه صحيح. ولكن فاجأهم البخاري رحمه الله عليه بانه قال للاولاني اما اسنادك الاول فمتنه عند الثالث واسنادك الثاني متنه عند الرابع واسنادك الخامس متنه كذا وكذا حتى رد المئة حديث الى اسانيدها فما قام من مجلسه حتى اذعن له بالفضل. قال العلماء ليس العجيب ان يعرف البخاري الصواب فالصواب يعرفه كثيرون لكن العجيب انه حفظ الخطأ على ترتيب ما القوه من اول مره. هو ده العجيب في المسألة مش انه يعرف الصح والغلط والكلام ده بقى كل اللي قاعدين عارفين الا حديث انما الاعمال بالنيات لم يروه الا عمر مثلا وحديث مثلا كذا لم يروه الا ابو هريرة معروف عند اهل العلم المفاريد دي معروف. فكل البخاري لم يروه الا فلان دي المفاريد دي علوه لكن من اول مره يقول لي اسنادك الاول عند الثالث والرابع عند الخامس والخامس عند ايه ده. قال فما قام من مجلسي حتى اذعن له بالضبط. وكان ابو محمد بن صاعد وكان من اكابر الحفاظ العالمين بالعلل والرجال كان اذا ذكر البخاري قال ذاك الكبس النصاح ذاك الكبس النصاح الذي لا يصبر احد على مناظره زي الكبس ما يدخلش في بعض وفضلك كبس النصاح يعني بيفتح دماغ اي واحد ايه ينصحه يعني وان فيش حد بيثبت للبخاري رحمه الله عليه. سيره البخاري سيره عطره وان شاء الله في المره القادمه ساتناولها بالتفصيل لتعلموا قدر البخاري. والبخاري كما قلت لكم في مطلع الكلام هو رجل واحد من هذه الامه العظيمه ومع ذلك سيرته عطره. النهارده في جماعه الغرب لما يحب يلمع لك واحد في علم الاجتماع ولا علم النفس وبتاع تيجي تفتش وراه تلاقيه كان فاز في جنسيه وفي ذلك كان مجنون. وهو ده اللي عايزين يخليه بقى القدوه والمثل لسببه. القدوه والمثل لا تكون الا بالخلق لا تكون الا بالضمير والدين والسلوك. انما مساله التقدم العلم يطلع القمر ينزل الارض السبعه كل ده ما له قيمه بالفضائل في الفضائل والكلام ده. انما ترتقي الامم بالفضائل ترتقي الامم بالدين. الامام البخاري فرد واحد من امتنا لو بحثوا في امم الغرب جميعا ما وجدوا له نظيرا. فيبقى بقيه العلماء عندنا لا نظير لها لهم عند هؤلاء الناس. نسال الله تبارك وتعالى ان يهدي السارد منا وان يرده الى ديننا ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.